بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر استير الاصحاح الثاني من اول الايه 12. ولما بلغت نوبه فتاه للدخول الى الملك احشويروش بعد ان يكون لها حسب سنه النساء 12 شهرا، لانه هكذا كانت تكمل ايام تعطرهن 6 أشهر بزيت المر و6 أشهر بالأطياب وأدهان تعطر النساء، وهكذا كانت كل فتاة تدخل إلى الملك، وكلما قالت عنه أعطي لها للدخول معها من بيت النساء إلى بيت الملك. في المساء دخلت، وفي الصباح رجعت إلى بيت النساء الثاني. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل حباية أمولتنا في سفر أستير. شفنا الجزء الأول في الإصحاح الثاني، شفنا مشورة غلمان الملك بطلب فتيات عذارة حسنات المنظر، وأخذت أستير من ضمن الفتيات اللي أخذت للملك. أخذت أستير إلى بيت الملك، وكلمة أخذت تبين لنا أنه فيها شيء من أنه قد تكون أستير ما ذهبتش برغبتها من ضمن النساء اللي راحوا عشان الملك يختار عروسة منهم، لأنه ما قالش ذهبت، لكن كلمة أخذت يعني بتدي احتمال أن تكون أستير أخذت عنوة، لأن هم بيجمعوا كل الفتيات العذارة الحسنات المنظر، فلما لقوا أستير حسنة المنظر فخدوها. ويمكن ديت اللي تبتدي تدينا رد ازاي أستير كإنسانة يهودية قبلت انها ترتبط براجل وثني. ممكن يكون هنا كلمة أخذت ديت انه قد يكون انه الموضوع ما كانش أستير لها حرية الاختيار، لكن ده أمر ملكي وكل الفتيات الحسنات المنظر يدخلوا. ويمكن دي برضو هتورينا انه لما كانت أستير داخلة للملك يقول الكتاب لم تطلب شيء، وكأني أستير يعني نقدر نستشف من النقطتين دول جنب بعض، كلمة أخذت وكلمة لم تطلب شيء. ممكن بحسب الفكر نتصور ان أستير ما كانش ليها رغبة في الموضوع ده من أساسه، هي لا حابة تصير ملكة ولا حابة انها ترتبط بملك وثني، فيعني داخلة كده وياريت الملك يقول لا. فأخذت أستير إلى بيت الملك. وعرفنا بقى المرة اللي فاتت أن أستير ديت كانت يتيمة الأب والأم، وكان بيربيها ابن عمها مردخاي. طيب حديث النهاردة بقى على من سيقع اختيار الملك من الفتيات دول علشان تصير ملكة، دوت الحديث بتاع النهاردة. يقول في الآية 12: ولما بلغت نوبة فتاة للدخول إلى الملك أحشويروش بعد أن يكون لها حسب سنة النساء 12 شهرا. خدوا البنات دول كلهم فترة إعداد لمدة 12 شهر، لأنه هكذا كانت تكمل أيام تعطرهن 6 أشهر بزيت المر و6 أشهر بالأطياب وأدهان تعطر النساء. طول المدة ديت كانوا ياخدوا البنات دول يعلموهم أداب التعامل، الإتيكيت، إزاي تتصرف كملكة، يأكلوهم عشان تبقى صحتهم كويسة، يهتموا بأنه يعطروهم ويزينوهم علشان ينالوا إعجاب الملك. فدي كانت فترة الإعداد للبنات اللي هيدخلوا للملك لمدة 12 شهر. في الحقيقة ممكن نجد فيها رمز لطيف، انه ان كان احشويروش لقب معناه ملك الملوك، فهو ممكن يشير لسيدنا له كل المجد، ملك الملوك ورب الارباب. والفتاه العذارة اللي بيدخلنا للملك هي كل نفس فينا. خطبتكم لرجل واحد لاقدم عذراء عفيفه للمسيح، فاحنا العذارة اللي داخلين للعريس بتاعنا. فتكمل ايام التعطر بتاعتنا بامرين: 6 أشهر بزيت المر و6 أشهر بالأطياب. أولا المر في الكتاب يشير للألم، للتعب، للضيق، الطيب ريحته حلوة، ممكن يشير للفضائل اللي بتتزين بها النفس. فيبقى النفس فينا علشان تدخل ترتبط بالختن الحقيقي العريس الحقيقي مسيح يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى خرجنا للقاء العريس. فإزاي تستعد النفس للارتباط بالمسيح؟ 6 أشهر مر و6 أشهر طيب، 6 رقم ناقص، يعني مهما تزينا فهو تزين ناقص. طب حنتزين بإيه؟ حنتزين بأمرين، الأمر الأول المر، الأمر الثاني الفضائل. المر اللي هو الألم. طيب والألم زينة؟ في الحقيقة أحبائي الألم بيزين النفس بخصال كثيرة ممدوحة. الألم يعلم النفس الاتضاع، يعلم النفس الاتكال على ربنا، يثبت في النفس المسكنة بالروح والانسحاق في محضر الله، يقتلع من النفس رذائل كثيرة، يجرد النفس من العالم ومحبة العالم. فالألام بنتزين بها، لكن مهما تألمنا دول في النهاية 6 أشهر، لأنه الصورة الكاملة للألام هو ما احتمله مخلصنا له كل المجد. لكن احنا بنشترك مع المسيح في حمل الصليب، في حمل الألم، فدي بتزين النفس. يعني الألام اللي تألمها يوسف زينت نفس يوسف. يوسف كان شوية تصرفاته فيها بساطة غير ممدوحة، انه يكاشف اخواته بأفكاره، ورغم انه شايف البغضة في عينين اخواته والحسد، يعني الحكمة بتقول خلاص ما تتكلمش تاني. فكان بينقص يوسف شيء من الحكمة، ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش. لما دخلت في الحديد نفسه 6 أشهر في المر، فبدأ يتزين يوسف بالفضيلة ديت. بدأ يوسف يبقى عنده حكمة. لما مثلا كان في السجن وقال لرئيس السقاة، قال له إني سرقت من بيت العبرانيين، ما قالش بقى أخواتي بعوني لا، ما يصحش نقول الكلام دوت. بدأ يميز يوسف اللي يتقال واللي ما يتقالش. طيب أنت سرقت من بيت العبرانيين وجيت مصر، طب إيه اللي جابك السجن؟ قال له وها هنا لم أفعل شيء أستحق على الدخول للسجن. طب ما تقول ان مرات فوتيفار عايزة تعمل الخطية وانا عرف. قال لا، كان ده ما يتقالش. ف6 أشهر المر دول زينوا يوسف. الألام بتزين نفوسنا. ايضا 6 أشهر الأطياب وأدهان تعطر النساء، الفضائل. ان كان المر بيقتلع مننا رذائل، فالطيب ديت الفضائل اللي بتتزين بها النفس. البز الذي هو تبررات القديسين زي ما قال سفر الرؤيا. بالزينة ديت بتتهيأ نفوسنا للدخول للعريس، لأنه هكذا كانت تكمل أيام تعطرهن، 6 أشهر بزيت المر و6 أشهر بالأطياب. يبقى نتوقع علشان نكمل في عينين ربنا انه لازم في الارض حنجتاز مر وحنجتاز اطياب، حنجتاز مر وحنجتاز اطياب، لا مر على طول ولا اطياب على طول. وفي النهاية كل دوت بيعدنا للدخول الى العرس. يقول في الاية 13 وهكذا كانت كل فتاة تدخل الى الملك، وكل ما قالت عنه اعطي لها للدخول معها من بيت النساء الى بيت الملك. كل واحدة من البنات ده اللي تطلبه تاخده. اي حاجة تشعر ان ديت هتخلي شكلها حلو قدام الملك، هتخليها تجد قبول او استحسان في عينين الملك، اللي هي تطلبه تاخده. انا محتاجة كذا، هتولي كذا، لبسوني كذا، اعملوا اللي تطلبه. المهم ان هي تقدر تسعد الملك، تفرح الملك، تبهج الملك. طيب تعالوا نشوف استير، ده الوضع العام اللي بيسري على كل الفتيات. ولما بلغت نوبة استير، الآية 15، ابنة أبي حائل عم مردخاي الذي اتخذها لنفسه ابنة للدخول إلى الملك. أيوة يا أستير، اطلبي. إيه الحاجة اللي انت تطلبيها بحيث انها تحسن شكلك، انها تخليك تجدي نعمة في عينين الملك، انك تقدري تسعدي بها الملك اللي انت عايزة. لم تطلب شيئا الا ما قال عنه هاي جاي خصي الملك حارس النساء. حاطين راجل كده، ده متعهد شؤون النساء في القصر، هو دوت الموكل من الملك ان يلبي طلبات النساء دول. طيب اطلبي يا استير، لم تطلب شيئا الا ما قال عنه هاي جاي. قالت لا انا مش عايزه حاجه الا هاي جاي يدهوني، خدي البسي ده، خدي كلي ده، خدي اعملي ده. ما اخدته، لكن هي ما طلبتش حاجه. موقف رائع يا احبائي الاستير، ما نقدرش نتجاهله، انها لم تطلب شيئا. في الحقيقه في دروس كتيره. الدرس الاولاني انه كبنت معروف ان البنات تملي يبصوا لبعضيهم ويحبوا يقلدوا بعض، دي مش عارف لابسه ايه، دي اشتريت ايه، دي عندها ايه، فانا عايزه كده بغض النظر الحاجه دي انا محتاجاها ولا لا. عاده يعني بتبقى الحته ديت في النساء يعني. فتلاقيهم يبصوا لبعضيهم، واللي مع الاخرين عايزاه. لكن رائع في أستير إنها ما طلبتش حاجة. لما تبص يا بنتي ما شوفي دي بتعمل إيه، ودي معاها إيه، ودي لابسة إيه، ودي لا لا، لم تطلب شيئا. لما بيطلبوا الحاجات دي بيطلبوا لأنه بيظنوا إن فيها الزينة، فيها الجمال، هي دي اللي هتدي قبول للنفس. لكن أستير مقتنع إنه الزينة الحقيقية مش في ضفر الشعر ولبس الذهب والتحلي بالثياب، بل الإنسان العديم الفساد، الروح الهادئ الذي هو أمام الله كثير الثمن. أستير مقتنع أنه زينتها الحقيقية مش أنها تقلد البنات في لبسهم ولا في تصرفاتهم ولا في شكلهم ولا في حركاتهم، مش ده اللي حيطفي جمال على أستير. يريد يا أحبائي يعني الدرس ده في الحقيقة درس رائع، أنه الزينة الحقيقية هي في الداخل وليست في الخارج. مش المنظر اللي من بره هو اللي حيزين الواحد. يمكن اتكلمنا بالتفصيل كتير عن الامر ده في المرة اللي فاتت، لكن هو درس ما نقدرش نتجاهله من موقف أستير انها لم تطلب شيئا. ده من جهة الزينة الخارجية. ايضا في درس اخر، لم تطلب شيئا، انه لو سألنا أستير ما طلبتيش ليه؟ تقول لك طب أنا أسألك سؤال، اللي طلبوا طلبوا ليه؟ اللي طلبوا يا أستير طلبوا علشان الحاجات دي تخليهم ينالوا استحسان في عينين الملك، وبالتالي يقع عليهم الاختيار وتبقى هي الملكة. فترد علينا أستير عشان كده أنا ما طلبتش ليه؟ لأنه أنا واثقة أنه إن ربنا أراد لي أن أصير ملكة سأصير ملكة. إن ربنا ما أردش أن أنا أصير ملكة، مهما لبست، مهما طلبت، مهما عملت، ما فيش حاجة هتتغير. يبقى أستير لم تطلب، إنه أستير عندها ثقة إنه إن ربنا أراد لي أن أكون ملكة هيخليني ملكة. فالموضوع لا بإيدي ولا بإيدين الناس، الموضوع خاضع لتدبير وحكمة ربنا. وده يا أحبائي مستوى عالي في الإيمان والنضج الروحي، إنه أمرنا، إنه حياتنا، إنه مستقبلنا لا في إيدين الناس ولا في إيدين الظروف، لكن في إيدين ربنا. لما يكون الإنسان له هذه الثقة فعلا ينفذ الآية لم تطلب شيئا. هو ربنا اللي مرتب الأمور والحاجة اللي هو عايزها هتحصل مهما أنا حاولت. كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذاك الذي بيده أمرنا. أنا حياتي في إيدين ربنا، حياتي مش في إيدين الناس، مش في إيدين الظروف. ثقة كاملة أحبائي واتكال كامل على الله، إنه الحياة كلها في إيدين ربنا. ولو ربنا مش عايز الحاجة دي مهما عملت ومهما سعيت مش هتيجي، لأن ربنا مش عايز. من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر أن يكون. ولو أنا مش عايز أو الناس مش عايزة وربنا أمر سيكون. لذلك أستير لم تطلب شيئا. هل يا أحبائي لينا هذه الثقة ولينا هذا التسليم في حياتنا؟ إنه فعلا الواحد يعني أنا واثق إنه ما فيش حاجة هتحصل إلا بإذن ربنا، ولو هو عايز الحاجة تحصل هتحصل مهما حاولوا الناس يمنعوا أو يعطلوا، ولو هو مش عايز مهما سعيت ومهما حاولت مش هيحصل. لم تطلب شيئا. عجيب يا أحبائي أنه أستير يبقى لي هذا المستوى العالي من الإيمان، في حين أن لما نتأمل في حياة أبو المؤمنين أبونا إبراهيم نجد أنه أبو الإيمان اهتزت الثقة ديت في حياته. أبونا إبراهيم في سفر التكوين لما في تكوين 12 نزل لمصر يقول لسراي امرأته: قد علمت إنك امرأة حسنة المنظر فيقتلونني ويستبقونك. أنا لو نزلنا أنا وإنتي وقلت إن إنتي امرأتي وإنتي شكلك حلو هيموتوني ويستحيوك إنتي. إزاي يموتوك يا إبراهيم وإنت واخد وعد من الله إنه في نسلك هتتبارك جميع أمم الأرض؟ ده في نفس الإصحاح تكوين 12 في أوله ربنا مدي الوعد لإبراهيم، نسلك هيكون بركة للأرض كلها. يجي بعد كده ينزل مصر ويقول لسارة أن يقتلوني، يقتلوني إزاي؟ ويجي نسل إزاي لما يقتلوني؟ اهتزت ثقة أبونا إبراهيم أبو الإيمان إن حياته ومستقبله في إيدين الناس مش في إيدين ربنا. بقولك يا أحبائي مستوى عالي من الإيمان إن الإنسان يثق تماما إن حياته بالكامل في إيدين ربنا، وما فيش حتى يتسبب في شيء في حياتي سواء كان في فكرنا إحنا إيجابي أو سلبي إلا بسماح الله، لا يمكن يحصل إلا بإذن ربنا. وإن ربنا أذن يبقى بالتأكيد الموضوع ده في خير، لأن احنا نعلم إن كل الأشياء تعمل للخير. ترجمة العربي الآية مش واضحة قوي، يعني تتفهم من الترجمة العربي نحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير، يعني الحاجات دي مع بعضها كده لوحدها هتتحول للخير. لا، إن الله يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير، يبقى علشان الأمور دي تتحول لخير دي مش حاجة هتيجي كده يعني إيه الحاجات دي مع بعضيها تعمل خير، لا ده ربنا هو اللي إيه هو اللي هيخليها تتحول للخير. فإيمان يا أحبائي يخلي الإنسان يسلم حياته كاملا بثقة في إيدين ربنا. أقول لكم عجيب أبونا إبراهيم أبو الإيمان إنه وقع في الزلة دي وما وقعش فيها مرة واحدة في تكوين 12 في بداية مجيء الأرض كنعان، لكن اتكررت مرة أخرى في تكوين 20 برضو نزل أبونا إبراهيم لأبي مالك ملك جرار وبرضو قال عن سارة إن هي أخته وخدها ملك جرار لنفسه زوجة، وربنا ظهر لملك جرار وقال له رد امرأة الرجل. فلما بيسأل إبراهيم انت عملت كده ليه، يقول ابونا إبراهيم اني قلت ليس في هذا الموضع خوف الله البتة فيقتلونني لأجل امرأتي. نفس الضعف هو بيتكرر مرة تاني، فيقتلونني لأجل امرأتي. لسه برضو ابونا إبراهيم يعني ما اتيقن قنش كاملا انه حياته في ايدين ربنا. مين يقتلك ابراهيم الا لو ربنا اذن؟ هو انت حياتك في ايدين الناس؟ بقول لكم اولا يا احبائي هو مستوى عالي من الايمان، يا ريت نصلي من اجله ويا ريت نحطه قدامنا ونطلبه من ربنا، لانه كلمه المسيح لينا اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، يعني علشان يملك الله علينا دي محتاجه طلب نطلب. يا ريت يا أحبائي دي تلمس قلب حد فينا وتبهيض الطلبة بتاعته، أنه لم يطلب شيئا لنفسه. ليه يا أستير؟ قالت أنا واثقة حياتي في إيدين ربنا، حاجة مش في إيدين الناس، حياتي مش في إيدين الناس. أي طمأنينة يا أحبائي تشمل القلب لو تيقنا من الحتة ديت. مش عارف حصل إيه، حكومات راحت حكومات جات، أنظمة راحت أنظمة جات، يا أبونا هيحصل يحصل فين وإحنا ريشة في مهب الريح؟ احنا حياتنا في ايدين ربنا، وما فيش حاجة هتحصل لينا الا اللي المسيح يأذن بيه، وان المسيح ما أذنش مش هيحصل. طب وان أذن؟ ان أذن يبقى الخير. فده الدرس الرائع اللي نطلع بيه من الآية دي: لم تطلب شيئا لنفسها. أيضا من الموقف العكسي بتاع أبونا إبراهيم برضه يا أحبائي لينا فيها درس، إنه إحنا مرات كتير بنفهم التوبة إنه يعني الخطية الواحد يعترف بيها مرة وخلاص وانتهت. لا، ده كمال التوبة، ومش مقبول أمام ربنا فقط إن أنا وصلت لكمال التوبة. ودي المثال، أبونا إبراهيم أبو الإيمان وقع في الضعف ده في تكوين 12 وقال عن سارة إن هي أخته، وتوبخ بطريقة غير مباشرة من ربنا إنه ما حصلش ضرر لإبراهيم. طيب لفتت الأيام وتكرر نفس الضعف مرة أخرى في حياة أبونا إبراهيم. يبقى هل معنى كده إن إبراهيم مش تايب؟ يبقى فينا ضعفات يا أحبائي، ومرات الضعفات بتتكرر. مش معنى تكرار الضعفات إن إحنا مرفوضين من ربنا، إن إحنا مش تايبين، إن إحنا وحشين. لا، لا تشمتي بي عدواتي فإني إن سقطت أقوم. دي يا أحبائي تدي لنفسي فينا رجاء، لأنه لو الحكاية هي مرة واحدة الإنسان يعترف بالخطية وما يرجع لهاش للأبد، ده فعلا الواحد ييأس. لكن لا، حتى أبونا إبراهيم الضعف اتكرر في حياته، وفي كل مرة يرجع إبراهيم بالندم وبالتوبة لربنا وربنا قبله. أما أستير فلم تطلب شيئا إلا ما قال عنه هاي جاي. يبقى في درسين طلعنا بيهم من حياة أستير: لم تطلب شيء لنفسها، إنه أستير علمتنا إنه الزينة الحقيقية مش في إن هي تطلب لنفسها ما يتزين به النساء، لأنه مش هي دي الزينة الحقيقية. الدرس الثاني اللي خدناه من الآية ديت إنه أستير عندها ثقة كاملة إنه كل حياتها في إيدين ربنا، وإنه ما يراها الله سيكون وما لا يريده الله لن يكون. مهما الناس عملوا ففي النهاية أنا حياتي في إيدين ربنا. طيب نكمل القصة: لم تطلب شيئا إلا ما قال عنه هاي جاي خصي الملك حارس النساء. أستير ما طلبتش حاجة، لكن اللي ادهولها هاي جاي خصي الملك خدته: البسي دوت، اتعطري بده، وانت داخلة للملك اعملي كذا، لما يسألك الملك قولي كذا. هاي جاي أعطى الأستير المفاتيح بتاعة النجاح. هو عارف الملك، ده عايش مع الملك في القصر، فعارف ايه اللي بيبسط الملك وايه اللي بيزعله، ايه اللي بيعجبه وايه اللي ما بيعجبهوش. فادى لأستير ما ينال استحسان في عينين الملك. لم تطلب شيئا. بص يا حبايبي، لما نسلم الامر في ايدين ربنا سخر هاي جاي انه يعطي لأستير المناسب في عينين الملك. هي ما طلبتش، لكن لأن الله يريد فخلى هاي جاي هو اللي يقول له خدي دي وخدي دي ودي واعملي دي وما تعمليش دي، الملك بيحب كذا وما يحبش كذا. ويعيني بقى على بقية العزارة اللي كل واحدة قعدت تتفنن في طلبات وبتحلم انه انال استحسان في عينين الملك، لكن لانه ما كانوش مختارين من ربنا فكل اللي عملوه دوت. اللي يزرع الريح يحصد الزوبع زي ما قال الكتاب، ما خدوش حاجة. لكن أستير اللي مسلمة أمرها في إيدين ربنا وما طلبتش حاجة، ولأن الله يريد أن أستير تصل لهذا المكان فخلى هاي جاي هو اللي يجي يقول لها عملي كذا وعملي كذا وعملي كذا. طيب ليه؟ إيش معنى أستير اللي عملت معها كده؟ يقول في الآية 15: كانت أستير تنال نعمة في عيني كل من رآه. فالميزة اللي الله أعطاها الأستير كنا شفناها في الآية 9 من تعويضات ربنا الأستير: حسنت الفتاة في عينيه ونالت نعمة بين يديه. ده كان رأس مال أستير، إن ربنا اداها إنها تنال نعمة في عينين الناس، ليس لأنه أستير أجمل من كل البنات. لا، بالتأكيد كان في بنات أجمل من أستير من جهة الجمال الخارجي، لكن سر انجذاب النفس الأستير إن ربنا إدى أستير نعمة في عينين كل من يراه. كانت أستير تنال نعمة في عيني كل مرأة، ونفس النعمة دي هي اللي خلت الملك يعجب بأستير، مش الشكل البراني. لأن بقول لكم العذارة اللي تقدموا للملك بالتأكيد فيهم بنات أجمل من ناحية الشكل من أستير. أستير مش ملكة جمال يعني، هي جميلة المنظر بس مش فتانة يعني. بصوا لما دخلت للملك في الآية 17، فأحب الملك أستير أكثر من جميع النساء، ووجدت نعمة وإحسانا قدامه أكثر من جميع العذارة. يبقى أستير كل من رآها كان تجد نعمة في عينيه. هاي جاي خصي الملك حارس بيت النساء وجدت نعمة في عينه، الملك نفسه لما دخلت له وجدت نعمة في عينه. لذلك من إعجاب الملك بأستير ما سألش على شعبها ولا على جنسها، أول ما شافها والنعمة اللي ربنا مديها لأستير بركة عظيمة يا أحبائي، ربنا يديها للإنسان إنه يجد نعمة في عينين الآخرين، حاجة ملهاش علاقة بالشكل بقى، دي نعمة كده، قبول يضعه الله في قلب الإنسان لكل من يتعامل معهم. فكانت أستير من النعمة، هو ده رسمة لأستير. طب دوت نحصل عليه ازاي يا أحبائي؟ طبعا هي دي شيء رائع، إنه الإنسان فينا بغض النظر بقى عن شكله، بغض النظر عن مركزه، بغض النظر عن ظروفه، إنه إنسان كده ربنا يديله نعمة في عينين الناس، الناس لما تشوفه يجد قبول عند الناس، تعبير الكتاب يجد نعمة في عينين الناس. فدي مش متوقفة لا على شكل ولا على مركز ولا على مكانة ولا على أسلوب في التعامل والكلام، لا دي هبة إلهية، نعمة إلهية. كيف نحصل عليها؟ محتاجة صلاة. فاكرين نحمية وقف يصلي قال له اعط النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمة أمام هذا الرجل، وفعلا لما دخل قدام الملك فحسن لدى الملك. محتاجة صلاة أحباء إن احنا تملي نطلب من ربنا، رايح مشوار، رايح مكان، ايه في تعاملاتي في العمل، في تعاملاتي مع الأقرباء، مع المعارف، في الكنيسة، كل حاجة باستمرار واحد يطلب ربي اديني النعمة ربي في عينين الناس، طلبة حلوة. عن رأي ما قيل عن يوسف ان ربنا بسط امامه لطف، تعبير رائع. عارفين يعني ايه بسط امامه؟ عارفين لما يكون ملك كده ماشي ويبسطه امامه السجادة الحمراء دي الطويلة، طول ما هو ماشي يفرده السجادة دي قدامه. فربنا يبسط أمام الإنسان، مش بقى السجادة اللي بيستقبلوا عليها العظماء، لا يبسط أمامه لطف فينال نعمة، ينال استحسان في عينين كل من يراه. دي محتاجة إيه؟ محتاجة صلاة. لأنه إن أرضت الرب ترك إنسان يجعل أعداؤه يسلمونه، يجدوا نعمة في عينيه. فاكرين أبونا يعقوب؟ أبونا يعقوب ما يستهلش النعمة ديت، لكن لما وقف يصارع مع ربنا في الصلاة إني خائف من عيسو أخي، عارفين كانت النتيجة؟ إنه لما اتقابل مع أخو عيسو تم اللقاء في منتهى السلاسة والفرحة. عيسو دوت أخويا ده سرقني من 21 سنة واخد مني البكورية وضحك عليا. وعيسو لو تفتكروا لما أخوه أخذ منه البكورية قال بعد ما تنتهي أيام مناحة أبي سأقتل يعقوب أخي، يعني حستنى لما أبويا يعقوب يموت وتنتهي أيام المناحة وحقتل يعقوب. طيب بعد ما تقابل معاه اللي عايز يقتله دوت إيه؟ خده بالأحضان، وحتى العطية اللي كان يعقوب عايز يديها لعيسو ما كانش عايز ياخدها. ليه؟ ربنا بسط أمامه لطف، أعطاه نعمة في عينين عيسو. والشخص اللي أنا خايف جدا من لقائه دوت إذا باللقاء يتم فيه منتهى الهدوء والسلام والفرح، إيه ديت؟ ربنا إدى ليعقوب نعمة في عينين أخو عيسو. فدي محتاجة أحبائي صلاة في كل موقف، في كل مقابلة مع أقرباء، مع غرباء، إيه نطلب الطلبة دي من ربنا، إدينا ربي نعمة قدام الناس. طيب نكمل يقول في الآية 17: فأحب الملك أستير فوضع تاج الملك على رأسها وملكها مكان وشتي. مين اللي بتجلس كملكة؟ أستير. مين أستير ديت؟ فتاة يتيمة الأب والأم، فتاة مزبية ومن جنس مكروه، اليهود كانوا مبغوضين جدا في وسط الشعوب، شعب بين الشعوب لا يحسب، محتقر وسط الشعوب. مين اللي بتجلس ملكة؟ أستير اللي ابن عمها بواب جالس في باب الملك، يعني يتيمة فقيرة ما فيش حد في عيلتها له القيمة، أدي اللي مربيها بواب، مزبية من جنس مكروه. إيه رأيكم أحبائي لو عندنا البيانات ديت؟ ماذا نتوقع مستقبل لمثل هذه النفس؟ تعالوا كده نتخيل نفس ولد أو بنت يتيم الأب والأم، بتبقى نفسيته تعبانة خالص، إيه مزبي، بيعامل معاملة العبيد، من جنس مكروه ومبغوض من الناس، ما فيش حد في عيلته ولا في معارفه عليه القيمة، أفخر من فيهم بواب. إيه يعني تتوقعوا يعني طفل زي كده أو بنت زي كده، إيه يعني أخيرها تحصل وتبقى إيه؟ لا يمكن، لا يمكن تتخطى حدود معينة بحسب فكر الناس. المنطق بيقول كده، الفكر البشري بيقول كده، الحياة بتقول كده. لكن يا أحبائي اللي يستحيل على الفكر البشري تصوره قد صار. مين يقول إن مثل هذه الفتاة بهذه المواصفات تصير ملكة على 127 كورة؟ إيه ده يا أحبائي؟ أو ده عمل ربنا. أعمال الله يا أحبائي تفوق 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 حسابات الإنسان وتصور الإنسان ومنطق الإنسان وتخيل الإنسان. لذلك يا أحبائي ياريتنا يعني ما نطلعش ربنا من حساباتنا، ياريتنا وإحنا بنفكر إحنا قاعدين نحسب الموضوع بالفكر البشري. بص يوسف، إيه يوسف؟ ولد يعني بالكتير كان سنه 7 سنين تقريبا، طبعا هو الكتاب ما حددش بالظبط بس تقريبا كان سنه 7 سنين لما أمه ماتت رحيل. طيب في وسط إخواته مكروه، طيب اتباع كعبد، طب دخل السجن، طب عمل معروف رئيس السقاة ورئيس السقاة نساه. ايه رأيكم حطوا الداتا دي كده قدام اي مفكر، قدام اي خبراء، تعالوا تعالوا يا خبراء، ايه رأيكم؟ ولد بالمواصفات ديت، يتيم من امه، مكروه من اخواته، في بلد غريبة، متباع كعبد، دخل السجن، حتى اللي أحسن إليهم نكرين وجحدين للمعروف بتاعه، وإحنا سايبينه دلوقتي في السجن. إيه رأيك؟ إيه يعني تتوقع إيه؟ ما توقعنا يا أحبائي؟ إيه آخر؟ آخر هيقضي مدة الحبس بتاعه ويطلع، يا يعيش عبد في مصر، يا يرجع يهرب لأبوه، دي ما لهاش أكتر من كده. لا لا لا، دي حسابات البشر، لكن في حسابات ربنا يصير ثاني راجل في مصر بعد فرعون. دي كانوا تخطر على فكر بشر؟ ولو احنا رحنا للبشر قلنا لهم تعالوا عايزين نربي واحد ابن ابنة فرعون، ايه النشأة بتاعته؟ النشأة دوت يبقى من بيت ملوكي، ينشأ عيشة معينة، يتربى تربية معينة علشان في الاخر يعني يبقى ابن ابنة فرعون. هل يخطر على فكر بشر انه موسى اللي مولود من اب وام يعني ظهرهم من حين من الكرباج، كل اعمالهم التي عملوها بواسطتهم عنفا، سخروا حياتهم في عبودية مرة، حد يقول انه عبد من العبيد دول؟ ومش بس عبد من العبيد، لكن الامر الملكي انه كل ابن ذكر يولد فيطرح في النهر. أي حد يتصور أنه طفل يتولد في هذه الظروف يصير هو ابن ابنة فرعون؟ لا يمكن الفكر البشري يتصوره، لا يمكن الفكر البشري يتصوره. لكن ده إيه يا أحبائي؟ ده شغل ربنا. لذلك يا أحبائي بقول لكم يعني حلو أنه من أراد أن يبني برج يجلس ويحسب حساب النفقة. حلو حلو أن الواحد يفكر وحلو أن الواحد يرتب الأمور. بس وإحنا بنرتب الأمور أرجوكم ما تخرجوش ربنا من الحسابات بتاعتنا. إحنا بحسب فكرنا البشري يعني دي آخرها. بص أبونا يعني مثلا الشبان أبونا بص أنا باخد مرتب كذا طيب ما يصيب الحال يعني هنروح يمين هنروح شمال هتجيبها كده هتجيبها كده هي كده هنروح فين؟ مش في عقل. في عقل والعقل بيقول زي ما أنت بتقول بالظبط هي كده ومقفولة ومسدودة وما فيها باب للرجل. أنا معك فعلا الفكر البشري بيقول كده لما تقعد تحسبها بالورقة والقلم هي كده. طب خلاص أقول لك لا بس في نقطة أنت أهملتها إنك خرجت ربنا من القص من الحدود. لا حط ربنا حط ربنا الأمور كلها تمشي بشكل يفوق التصور ويفوق حسابات البشر. فده يا أحبائي درس حلو قوي اللي يجي يقول لي طب بص يعني بالعقل كده أقول لك بالعقل عندك حق 100% مقفولة وروح موت نفسك ما هي ما لهاش ما هي فعلا هي كده. لكن طب احنا طلعنا ربنا ليه يا أحبائي؟ تقول لي حسابها بالعقل ده هو ده زين العقل ده هو ده منتهى العقل انه ما ابعد احكام عن الفحص وصرق عن الاستقصاء كما علت السماء على الارض علت وسمت افكاري. ايه فكره جفين في الاخر؟ لا 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 فكره ابعد من كده بكتير. وادي عندنا المثال استير حد يقول ابدا ان البنت دي يعني حتى هتعيش انسانه سويه دي هتطلع انسانه معقده وآخرها يعني بوابة مع البواب عمها يعني هتروح فين يعني. لكن دخل ربنا في الموضوع الموازين كلها اتغيرت. فأرجوك يا أحبائي يعني مش ضد استخدام العقل مش ضد أن الواحد يحسب بس ها أنا قد جعلت أمامك باب مفتوح ما تتجاهلش أن في إيد إلهية تعمل في الأمر. بحسب فكري ملهاش حل بحسب فكري يعني يا ما أحباء يا ما يا ما خدامي يقول لسه كان حد بيكلمني مش عارف النهاردة ولا فين مش فاكر على ولاد والبيت تعبان والأب مش عارف بيعمل ايه والأم حالها ازاي والعيال يعني ضايعين بحسب فكرنا دي بنت هتطلع يعني في منتهى هنعمل ايه؟ لا الأم داريانة بنفسيها والأب مش عارف بيشرب ايه وبيعمل ايه وما عامل الدنيا متلخبطة أتعلم. طيب ايه دورنا؟ دورنا ان احنا ما نتجاهلش ان في ربنا قادر الله ان يتدخل. احنا نعمل الدور اللي علينا كخدام نعمل الدور اللي علينا. هو بالفكر ده ولا هيجيب نتيجة ماشي. هو مين قال لك ان احنا شغالين بالفكر بس؟ احنا عندنا طاقة اعظم بكتير. فاحنا عندنا ثقة تملي يا احبائي عندنا ثقة في كل لحظة انه في حدث جلل سيحدث. صدقوني يا احبائي يعني المؤمنين عايشين بالايمان ده ما بين كل لحظة وتانية. اللي يعني في الوقت اللي الناس شايفينها سودة اللي شايفينها بلا رجاء لا احنا عندنا رجاء انه في لحظة ما يأتي المسيح ويصير هدوء. ازاي؟ ما تعرفش ازاي. هو ده شغل ربنا. فتملي خلي يا احبائي يعني عندنا الايه البعد الخافي دوت البعد الخافي بتاعنا ده بعد إلهي. عندنا تملي يعني الايه انه في رجاء في 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 شيء ما سيحدث. فباستمرار ما بنخرجش ربنا من الحسابات. تملي في ذهني يا احبائي صوره الرجل اللي كان يحمل عند باب الهيكل الجميل. راجل كل يوم زي اليوم التاني يتشال الصبح ويتحط عند الباب يمد ايده يشحط له قرشين يروح ينام يجي تاني يوم يتحط على الباب عيشة تزهق وكل يوم كده وانا حقضي كده وهي بس يعني ايه يجي بس اليوم ايه اللي تخرج النفس من الجسد ما ملح مش هتتغير عيشة مش هتتغير. ما هو يقول لي بالعقل كده تتغير ازاي؟ عندك حق مش هتتغير. راح بقى 40 سنة على الحال دوت ايه اللي هيتغير؟ ولا حاجة هتتغير تعمل له ايه؟ بمنطق الطب ما فيش أمل بمنطق المجتمع ما فيش رجاء ما ليش ناس ما هي كده وأنا مقضيها كده وهي أيه. لكن إذا بيوم يا أحبائي هو مشابه لكل الأيام لكن في اليوم دوت كان له موعد مع أمر إلهي على لسان القديس بطرس قم فوثب وكان يطفر ويسبح الله. إيه اللي حصل؟ ما حاجة 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 فوق حسابات البشر. فتملي يا أحبائي خلي عندنا الرجاء دوت، إنه في حدث ما سيحدث، لا يمكن ربنا هيترك الأمور. ولما تستحكم في عينين الإنسان يبقى عنده يقين شديد إنه في أمر إلهي سيخرج في لحظة ما، فتتبدد كل الأحوال. ما تطلعوش من حساباتكم، ما تطلعوش من فكركم، خلي دي تبقى يقينية زي ما في يقين بالعقل والفكر والمنطق البشري، في يقين ومنطق الإيمان. واثق واثق إنه هيحصل حاجة. الأمر الثاني في دي إنه الفتاة اليتيمة ديت زي ما قلنا بحسب الفكر وبحسب المنطق ما فيش ليها أي رجا، وآخرتها هتقضي عيشتها كده، ولا يمكن تحت أي ظرف إنه حد يتصور إن البنت ديت يعني ما هيحصل، هي هتعيش كده وهتموت كده، إذا هي تصير ملك. طب الأمر الثاني إن إحنا مرات كتير لما بنرسم لأنفسنا حياة معينة، إحنا متصورين إن أنا عايش مع ربنا يبقى لازم ربنا يسهل لي الأمور، وده فكري إنه ربنا شغلته معايا إنه يحلل المشاكل. لا، مرات كتير يكون استحسان الله وتدخل الله إنه يخلي حياة الإنسان تجتاز ألم. يعني تعالوا نقوله مثلا، إيه رأيك يا ربي إحنا عايزين نعمل أستير ملكة، أو ربنا بياخد رأينا، يا جماعة أنا عايز أعمل أستير ملكة، قولوا لي اقتراحاتكم. بصراحة ربنا الاقتراحات بتاعتي إن أنا شايف إنه أستير دي تكون إنسان عظيمة، بنت الملك، وتجد كده مثلا واحد يهودي بشرها بالديانة اليهودية فتقبل الإيمان اليهودي فتنجي الشعب. يعني ما لهاش حل غير كده، يعني ما لازم تبقى هي كبيرة علشان تعمل العمل العظيم دوت. لا، إيه رأيكم بقى فكر ربنا عشان نعمل أستير ملكة نخليها تجتاز اليتم الأب والأم، تجتاز حياة فقر، تجتاز حياة سبي، يبقى أفخر من فعلتها بواب مردخاي. مش أفخر، ده ما فيش غيره، هو الوحيد اللي فعلتها، ما تعرفش غير واحد فعلتها هو بواب. طب السكة دي توصل للمجد، هي دي السكة اللي توصل للمجد. فتملي يا أحبائي بلانش إحنا نقعد نتصور أنا عندي مشكلة. بص يا رب، المشكلة دي ما هي ملهاش حل غير كده، لو أنت عايز تحلها ما هي ملهاش غير كده، انك توديني الحته الفلانيه، انك تفتح الباب الفلاني، انك تعمل، ما ملهاش غير كده. عايزني ابقى ملكه يبقى انت تعيشني العيشه ديت عشان ابقى ملكه، ما لهاش، ما عيشتنيش العيشه دي مش هبقى ملكه. لا، ليه تفترض؟ ليه احنا قاعدين ندي ربنا اقتراحات؟ لا، ده انا اسلم الفكر في ايدين ربنا. ها، اديكم مثل في سفر ملوك الثاني الإصحاح الخامس. نعمان السرياني راجل أبرص وراح لأليشا عشان يشفي من برصه، فوقف أمام باب أليشا، أليشا في الأوضة جوه وهو واقف قدام الباب، وأليشا من جوه قال له اذهب اغتسل 7 مرات في الأردن. اتغاظ نعمان، ليه يا عم نعمان؟ مش انت جاي عشان تخف؟ بنقول لك روح اتغسل في الأردن هتخف. قال لا، هوذا قلت. بصوا بقى، هذه المشكلة، هوذا قلت، أنا قبل ما أجي تخيلت كده، أنا عشان أخف نمرة واحد، إنه يخرج إلي يقابلني، إقلة الزود يوم من وراء الباب وبيكلمني، ما تطلع يا أخي تبص لي. فأنا قلت إنه يطلع يقابلني كده وياخدني بالزمان، أنا رئيس جيش وكفاية إن أنا جيت لغاية عندك، فأنا متصور إنه يقابلني بالطريقة ديت ويقف. طبعا كلمني وعد يقف لي ويدعو باسم الرب إلهه، يقف كده قدامي ويرفع يده ويبتدي يصلي للإله بتاعه، ونعمان ده راجل أممي، ويردد يده فوق الموضع، يحط يده كده يملس كده على المكان العيا، أخف أدى اللي أنا متصوره، أنا جاي وراسم في ذهني كده أنا أخف، يعني أروح له الراجل يستقبلني يقف قدامي باحترام يرفع يده يصلي للإله بتاعه ويحط ايده كده على مكان المرض اخف. طب لما روحت الراجل من ورا الباب لو وقف لي ولا كلمني ولا صلى ولا ردد يده على الموضع، روح اغتسل في بركة سوا في نهر الاردن، يب اتغاظ. يا عم انت مش ليك انك تخف. قال لك لا بس انا خف بالطريقه ديت. لا مين قال لك انك تقول اخف بالطريقه ديت؟ الطريقه دي سيبها لي انا بقى، ده ربنا اللي بيقول. انت ما تقعدش تحدد لربنا يخففك ازاي. فاحنا مشكلتنا يا احبائي ان احنا مش راضيين احنا عايزين الامور تمشي بما يتفق مع فكرنا احنا. عشان كده تلاقينا تملي متضايقين. وقف مره اليشع في وقت مجاعه ملوك الثاني 7، هكذا قال الرب في مثل هذا الوقت غدا تكون كيلة الدقيق بشاكل وكيلة الشعير بشاكل في باب السمر. فالجندي بتاع الملك بيحسبها بحسابات الأرض اللي في الكلام دوت. هو ذا الرب يصنع قوة في السماء؟ هل يكون هذا الأمر؟ ما هيك لما ما يمشيش مع الحال. أنا أفهم عشان تقول إن المجاعة هتنتهي، اللي أنا أفهمه إنه نزرع وربنا ينزل لنا المطر بدل ما الدنيا كده ما بتشتيش، وبعد 4 أشهر ناكل. ما ده كده بكتر خير، كان تنزل لنا مطر دلوقتي وتقول لي بعد 4 أشهر هناكل، انا اقتنع بالكلام. لكن تقول لي غدا في مثل هذا الوقت يبقى كلة الدي بشكل وكلتي الشعر بشكل، منين؟ بالعقل يعني. احنا مشكلتنا ان احنا بنرسم لربنا الحلول. لو مين قال لك ان رب فكر بتاعك ده يمشي مع فكر ربنا؟ انت مش عايزنا حلها، سيبنا حلها بقى بطريقتي. ما تقعدش انت بقى ايه تقول اصله ومش اصله. ادي مشكلة البناء ده. مرة واحد قال تأمل لطيف على تكوين واحد. في اليوم الاول ربنا خلق النور، اليوم الثاني اتجلت، اليوم الثالث تندت الارض، اليوم الرابع الشمس والقمر، اليوم وفي الاخر خالص خلق البناء ادم. فبيتأمل يعني. قال عارفين ليه ربنا ما خلقش الانسان اول يوم؟ قال لك اصل لو خلق اول يوم يجي الانسان يقول لربنا بص انا شايف انك تعمل الشمس الاول، بص انا شايف انت مش عايزه تمشي صح، طيب خلي دلوقتي يبقى في حيوانات. فربنا عمل كل حاجه وفي الاخر طب عشان ما يقعدش ايه يفتي. احنا مشكلتنا كده، احنا بنتصور ان احنا بندي لربنا حلول تايهه عن ذهن ربنا. احنا جبنا له التايه. بص المشكله دي حلها كذا. ما هو اصلا ما خدش الفيزا يبقى خلاص انتهت، وانت اللي هترسم الحلول. فبقول يا احبائي هم امرين نحطهم في ذهننا، ما نخرجش ربنا من حساباتنا ونتوقع دائما انه الله سيتدخل. سنتوقع يعني. انا يعني الكنيسه الاولى كانت بتصلي من اجل خروج بطرس من السجن. لما جه بطرس يخبط على الباب ما كانوش متصورين، قالوا انك تهزين، هو خياله. مش انتوا بتصلوا عشان بطرس يطلع؟ ما هو طلع الراجل. يعني احنا مش متصورين اللي ممكن يعمله ربنا. لا خلي باستمرار تملي يا احبائي في توقع ان ربنا هيعمل عمل عظيم. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه بلاش ندي لربنا حلول. احنا نحط المشكله في ايدين ربنا ونسيبه بقى هو يتصرف زي ما هو عايز. درسين يا احبائي رائعين جدا نخرج بيهم من موقف استير دوت. طيب نكمل القصه. اليتيمه ديت اللي ظروفها تعبانه خالص، اللي بحسب الفكر والمنطق البشري يستحيل انها تصير ملكه، فاذا بها صارت ملكه. طيب عندما صارت ملكة نكمل القصة. وعمل الملك وليمة عظيمة لجميع رؤسائه وعبيده وليمة أستير، وعمل راحة للبلاد وأعطى عطايا حسب كرم الملك. تصور يا أحبائي 127 كورة كلهم يعلموا أنه إحنا في هذه الأيام إحنا في وليمة اسمها وليمة أستير في كل أنحاء المملكة. عرف اسم أستير أنها صارت ملكة، والمية 127 كورة من الهند لغاية كوش كلهم بيحتفلوا النهاردة بتتويج أستير ملكة. واتعمل راحة في البلاد اليوم دوت. الراحة دي البعض قال أنه حصل إعفاء من الضريبة، أو البعض قال حصل إعفاء من التجنيد. أيا كان هي 127 كرة بتحتفل بأستير. طيب نكمل في الآية 19. ولما جمعت العذارى ثانية كان مردخاي جالسا بباب الملك. الدرس الأول من أستير إنها لم تطلب شيئا لنفسها. طلعنا منه الدرسين إن الزينة الحقيقية ليست في الخارج بل في الداخل. طلعنا منه في درس آخر هي ثقة أستير، إنه طلبت أو ما طلبتش، إن كان ربنا عايزنا أبقى ملكة سأصير ملكة. الدرس الثاني اللي خدناه النهاردة إنه أستير ربنا اداها نعمة، كانت تنال نعمة في عيني كل من يراه، هبة عطية من الله إنه يعطي للإنسان القبول في عينين الآخرين، محتاجة صلاة. الدرس الثالث إن إحنا ما نخرجش الله من حساباتنا، دائما نتوقع تدخل الله، وتدخل بطريقة ليست حسب فكرنا. فبلاش ندي لربنا حلول للمشكلة، بلاش ندي ربنا اقتراحات، لكن نقعد منتظرين تدخل ربنا. طيب الدرس اللي بعد كده بقى هناخده من مردخاي. ولما جمعت العذارى ثانية كان مردخاي جالسا بباب الملك. عجيب شخص مردخاي يا أحبائي، إنه إنسان ثابت لا يتغير بتغير المكان وبتغير الظروف. أولا بتغير المكان، مردخاي رجل يهودي موجود فين؟ موجود في السبي، وبيحيا فين؟ في شوشن العاصمة، واقف على باب الملك، ورغم هذا متمسك بوصايا ربنا زي ما هنشوف في حياة مردخاي بعد كده. إنسان متدين، إنسان متمسك بوصايا الله، رغم المكان ما يساعدش على كده. أنا أعرف تتمسك بوصايا ربنا لما تكون في وسط شعب الله وفي الهيكل ومتمتع بإحسانات الله، يعني ماشي. لكن بحسب الظاهر ربنا تركك وليك موجود في السبي وفي أرض غريبة وناس ما فيش مخافة ربنا في قلبها، يا عم ناموس إيه اللي هتتمسك بيه وربنا إيه اللي تتمسك بعبادته؟ لا لا لا، رغم تغير الظروف، لكن مثال لدانيال هيجي بعد كده يقول عنه الكتاب، أما دانيال فجعل في قلبه أن لا يتنجس بطيب الملك. فده درس حلو يا أحبائي، أن إحنا مرات كتير بنتغير بتغير المكان. ممكن أكون في الكنيسة كويس، جو بتاع كنيس، لكن ممكن لما أروح بقى في وسط الشغل الناس والتعاملات والدنيا أتقلب شخص تاني. لا، عايزين يا أحبائي يبقى لينا الثبات الروحي دوت. أنا في الكنيسة زي أنا بره الكنيسة، أنا في حال بحسب الظاهر متمتع بإحسانات الله، ويمكن بحسب الظاهر أنا واقع تحت تأديب أو تحت ضيق أو تحت ألم. لا، في كلتا الحالتين أنا سالب وصية ربنا. فده نوع من الثبات، مهما تغير المكان لكن مردخاي ثابت. أيضا تغير الظروف، يعني مردخاي النهاردة بقى إيه؟ أستير بقت الملك. طيب عم الملكة يقعد بواب، ماشي الأول، ماشي عم انت بواب، ما انت اصلا أستير دي يتيمة وانت بتربيها، لكن النهاردة الظروف اتغيرت. فكان ممكن نتصور انه مردخاي يتوسط للملكة ويروح يقول لها جلالة الملكة دلوقتي انا عمك، ما ينفعش تبقى انت ملكة وانا بواب، يعني عايز ترقية؟ قال لها يعني رئيس وزارة ولا حاجة؟ لا، ما طلبش. لما جمعت العذارى ثانية كان مردخاي جالسا بباب الملك. مردخاي إنسان عنده قناعة، عنده رضا، إنسان مكتفي بما هو فيه، زي ما قال العبرانيين كونوا مكتفين بما عندكم. إنسان راضي بحاله، إنسان غير متذمر. صفة يا أحبائي رائعة في مردخاي، يعني بتنقصنا بل بتنقص الطبيعة البشرية في معظمها، عدم الرضا. ودي الخطية اللي وقع فيها ابونا آدم وابونا حواء، خطية ايه؟ عدم الاكتفاء. ربنا بيقول لآدم كل من كل شجر الجنة، معنى شجر؟ طب ايه من فرقت ايه يا آدم؟ ما تاكل. انا اعرف كنت تتعب لو قالك ما تاكلش خالص، طب ما انا جعان، هاي ماشي. اعرف ان كل شجر الجنة دبلان وحش وشجرة مزهزهة وجميلة وبنقول لك ما تاكلش منها، تقول يعني انت بتزغلل عيني، ماشي كان يبقى. لكن لا، انت بتاكل من كل شجر الجنه، وكل شجر الجنه شاهي وبهجه، شجرة دي ما تفرقش حاجة. لكن لا، الإنسان دخلت في طبيعته عدم الاكتفاء، تذمر، عدم الرضا. كونوا مكتفين بما عندكم. اللي كان عنده فضيلة الاكتفاء ديت مردخاي. أنا أعرف مردخاي تشتغل بواب زمان، لكن دلوقتي لا لا. أطلب من الملك أن الوضع يتغير. لا، أنا راضي باللي أنا فيه، أنا مرتاح، أنا مبسوط كده، أنا شبعان كده، أنا فرحان بكده. إيه ده أحبائي؟ كبيرة قوي ديت، كبيرة قوي يا أحبائي أمام تذمرنا الدائم. فاكرين المرأة الشنومية؟ المرأة الشنومية أحسنت ليه أليشع رجل الله، فجابها أليشع قال لها: هل لك ما يتكلم به أمام الملك أو رئيس الجيش؟ أنت يا ست تعبت معانا وعملنا العلية دي بنقعد فيها، طب ملكيش طلب نتوسط لك عند الملك ولا عند رئيس الجيش؟ عارفين ترد تقول إيه؟ إنما أنا ساكنة في وسط شعبي. أشكر ربنا، مش عايز حاجة، كفاية إن أنا في وسط شعب الله. تقول لي طب ما يمكن لا، إحنا عارفين إن الست دي ما كانش عندها أولاد. تقول لي يعني كانت هتقول له اديني عيل؟ ما كانتش هتقول، بس كانت على الأقل تقول له صلي لي إن ربنا يديني عيل. أبسط حاجة، ده رجل الله ما عندهاش إيمان إن يعمل المعجزة، بس على الأقل صلي لي نفسي في عيل. هل لك ما يتكلم به؟ قالت لا، إنما أنا ساكنة في وسط شعب، مش عايزة حاجة. يراك أحبائي في المستوى الرائع دوت، مستوى الثابت اللي ما يتغيرش بتغير المكان وبتغير الظروف. إنسان راضي، إنسان مكتفي، إنسان غير متذمر، إنسان قابل حاله. إحنا دائم الشكوى يا أحبائي، دائم التذمر، ومهما الظروف تتغير بنتذمر، مهما الظروف تتغير، لأن المشكلة مش في الظروف، المشكلة فينا. كان في قصة رمزية مرة كنت وعظت كده عن التذمر، فما انساش القصة ديت. راجل نايم بالليل، فجيهم أحفاده جابوا له مادة كده ريحتها وحشة وحطوها على شنبه وهو نايم. فقام الصبح شم، إف إيه القرف دوت؟ فطلع بره الأوضة اللي هو نايم فيها، أوضة قرف. طلع في الصالة، إف صالة قرف. طلع في الشارع، إف في شارع قرف. سافر، إف في بلد قرف. القرف لا في الأوضة ولا في الصالة ولا في الشارع ولا في البلد، القرف على شنب حضرتك. او احنا كده يا احبائي، احنا كده، ايه عيشه وبيت وناس، لا المشكله لا في العيشه ولا في البيت ولا في المشكله جوانا. احنا قرفانين من جوه، احنا ما عندناش رضا من جوه. صدقوني يا احبائي، صدقوني، اللي ما هيرضى بحاله يا رب نعمله بدل اوباما ما هيبقى راضي بحاله برضه، واللي راضي راضي بحاله. فضيله يا احبائي يعني محتاجينها قوي، وخصوصا في هذه الأيام، أيام الشكوى وأيام التذمر وأيام التأفف وأيام عدم الرضا. كله مش راضي بحاله، كله إف، والإف فينا مش في البلد ولا في الظروف ولا في الناس. صدقوني يا أحبائي، الإنسان اللي ما عندهوش رضا، صدقوني مهما الحال اتغير، صدقوني يا أخواتي، ما بلاش الشيطان يضحك عليكم، إن تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، لو ما تدربتش أكتفي باللي أنا فيه، صدقوني لو رحت عشت في القمر برضه هبقى متذمر. لكن لو تدربت على الكفاية والرضا باللي أنا فيه، أي مكان هروحه راضي ومكتفي. فلا المشكلة لا في الظروف ولا في المكان، مشكلة في البني آدم هو جواه، داء اسمه داء التذمر وعدم الرضا. طيب مردخاي؟ لا مردخاي راضي. طيب درس آخر من مردخاي برضو يقول: ولما جمعت العذارى ثانية الآية 19، كان مردخاي جالسا بباب الملك. تصور مردخاي رب أستير، يعني صاحب فضل عليه، والنهاردة أستير صالت ملكة، فممكن مردخاي يدخل لأستير يقول: بس أستير أنا من جهة أنا راضي، أنا ما تفتكر أنا مبسوط وشكر ربنا، بس أنا عشانك يعني بصراحة شكلك وحش تبقي الملكة وعمك بواب، انا راضي، انا مش فارقه معايا. ويكون مردخاي بيعمل دوت انه كمان يا أستير يعني أنا مش عايز يعني أنت ما أنت ناسية أن أنا اللي نصحتك وأنا اللي قلت لك ما تقوليش، ويعني أنا مربيك يا أستير يعني، يعني على الأقل يعني بص للتعب اللي أنا تعبته معاكي، ويعني أنا راضي بس يعني أخذ مكافأة، أخذ مقابل على العمل اللي أنا عملته معاكي، يعني مش أنا صحفتنا عليكي برضو ولا إيه؟ بمعنى يا أحبائي أنه مردخاي عمل العمل بتاعه وما كانش مستني مكافأة من أستير، ما كانش مستني ان أستير ترفعه، عنده يقين انه لو ربنا عايز يرفعني يرفعني، ربنا مش عايز يرفعني ما يرفعنيش. طب انت روح اطلب من أستير، لا، عنده ما يسمى بالنزاهة، انسان نزيه، انسان متعفف. يعني العمل اللي عملته ده يا مردخاي انت مستني مقابل له؟ لا، ده مردخاي رب أستير بإحساسه ان ده واجب علي، مش عملت كده عشان أستير تديني مقابل. أدي الإنسان العفيف، أدي الإنسان النزيه. هل يا أحبائي في تعاملاتنا مع بعضينا عندنا النزاهة ديت ولا لا؟ أنا عملت حاجة لازم يردها لي، وأنا عملت كده علشان أخد مقابل. أبونا إبراهيم لما رجع من معركة قدر لعمر في تكوين 14 قالوا له لك الأملاك وأما الأنفس فلنا، يعني كل مقتنيات الحرب بتاعتك. يرد ابونا ابراهيم رفعت يدي الى الرب الاله العلي مالك السماء والارض، لا اخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقول انا اغنيت ابرام. بص النزاهه، انسان نزيه، انسان عفيف، فضيله وثمره من ثمار الروح القدس، تعفف، انسان يعني ما بينظرش لمقابل، إنسان حتى لو من حقه لا هو ما مش عايز. مستويات عالية أحبائي في الفضيلة، فضيلة من أو ثمرة من ثمار الروح القدس، التعفف، الإنسان يعف عن الأشياء حتى لو من حقه مش عايز. دانيال لما وقف قدام بلشصر قال له نديك قلادة والنادي بيك تالت في المملكة، قال له لتكن عطاياك لنفسك وهب هباتك لغيري. بصوا الناس المحترمة، قال له عطيت مين يا عم؟ مش عايز حاجة. لتكن عطاياك لنفسي، ده بيقول للملك، وهب هباتك لغيري، لا أقول لك على حد تاني اديله، مش عايز حاجة، أنا هقررك الكتابة اللي على مكلس الحائط بلا مقابل، أنا مش جاي أعمل كده عشان أخذ فلوس، أنا موضوع الفلوس أنا كنتش جيت. بص النزاهة، يعني مش بيعمل ومنتظر مقابل، دي فيها شيء يعني آسف من الدناءة شوية، لا كده واحد كبير، واحد لارج كده، شخص محترم، شخص نزيه، بتعبير الكتاب شخص عفيف. يبقى من مردخاي شفنا الثبات رغم تغير الظروف وتغير المكان، إنسان ثابت. شفنا الرضا والقناعة، شفنا التعفف والنزاهة. نكمل بقية القصة. ولم تكن أستير الآية 20 أخبرت عن جنسها وشعبها كما أوصاها مردخاي. نرجع لأستير ناخد درس آخر. إيه الدرس اللي في أستير؟ مردخاي رب أستير، وفهمنا المرة اللي فاتت التربية يعني عرفها في كلام يتقال وفي كلام ما يتقالش، وكانت أستير بتسمع كلام مردخاي طول ما هي عنده في البيت، ليه؟ ده اللي بيربيني. طيب النهاردة بقيتي ملكة، ماشي، كنت بتسمعي كلام وانت عنده في البيت، ما وانت بنت يتيمة والرجل بيربيكي ويعني صاحب فضل عليكي، فيعني ايه نطوعه. لكن بقى بعد ما بقيتي ملكة، لا بقى خلاص لا. يقول الكتاب ايه؟ ولم تكن أستير أخبرت عن جنسها وشعبها كما أوصاها مردخاي، وكانت أستير تعمل حسب قول مردخاي كما كانت في تربيتها عنده. تصوروا أحبائي، ملكة، ملكة على 127 ولاية، ملكة ال 127 ولاية معمول لها وليمة اسمها وليمة أستير، كل بيتكلم عنها، اسمها في كل الولايات من الهند الكوش، ملكة بالحق يعني. طب بقى الملكة تعمل حسب كلام البواب. طب زمان ماشي، أنت كنت غلبان وهو غلبان ماشي، لكن دلوقتي كان مردخاي جالسا بباب الملك لسه زي ما هو شغال نفس الشغلانة بتاعته، وتسمعي كلامه ده يدل على شيء حبايب، يدل على درسين حلوين قوي في أستير. الدرس الأول إن أستير عندها مردخاي ده حاجة كبيرة قوي، مهما هي كبرت ده هو ده المربي بتاعي، الرجل ده أنا بأثق فيه مهما كبرت أنا أتصاغر أمامه، فغالي مردخاي في عينيها، شعر تملي أن مردخاي صاحب فضل عليها، فمهما كبرت يا حبا إيه ده؟ إيه ده حبا؟ إيه الناس ديت؟ نحن ده تلاقي مثلا إيه حد في مدرسة ومش عارف دخل له كلية معينة وراح عامل له كده، إيه يا ابني أنت نسيت نفسك ولا إيه؟ ولا يعني البعض ده خد له مش عارف وظيفة مش عارف فين في النيابة، حباله حب يشوف حاجات صدقوني بقى، ما بزعل على الناس يعني مش عايزين حاجة من حد، الله يبارك الكل، بس إيه ده قد كده البني آدم يعني؟ يعني إيه ده؟ بص أستير إيه بقى عملوك إيه؟ عملوك وكيل نيابة؟ عملوك أستاذ في الجامعة؟ دي عملوها ملكة، ملكة على 127 ولاية. طيب ومين اللي أنت بتسمعي كلامه دوت؟ ده بواب. قال لي طب ايه يا اخي ده يعني ايه؟ لا ده الراجل ده صاحب فضل عليا انا ما انساهش، هو كون انا دلوقتي بقيت ملكه هتنكر لاصلي وللراجل صاحب الفضل؟ فمرتخي في عينيها كبير، فمهما كبرت حبايبي انا مش عارف اوصلها امام الجحود اللي بقت فيه الطبيعه وخصوصا في هذه الايام. بص واحد زي يوسف، بصوا يعني عايز اوريكم في انسان عنده اصل يعني، بس حلوه هي كده، دي إنسانة عندها أصل أصيلة، يعني مش اسمعوا الكلمة دي، أدي الأصالة بتاعت أستير. لما كبرت لم تتنكر لنشأتها الأولى ولتربيتها الأولى وللناس أصحاب الفضل عليها، حتى ولو مركزهم وضيع لما هم دول أصحاب فضل علي. ولكم بص يوسف، يوسف كبر وأصبح تاني راجل في مصر بعد فرعون. يقول الكتاب في تكوين 47: ثم أدخل يوسف يعقوب أباه وأوقفه أمام فرعون. جايب أبوه وموقفه قدام فرعون، بس خدوا بالكم بقى تعالوا نشوفوا مين أبوه دوت اللي هو بيفتخر بيه قدام فرعون. راجل عنده 130 سنة، عجوز جسمه مكرمش وحالته حال، نمرة اتنين بيخمع على حق فخذه يعني بيمشي يعكس كده، نمرة ثلاثة راعي غنم ورعاية الغنم ركس عند المصريين نجاس. اخي ده حاجه تكسف، هو ده اب تفسخر بيه؟ دخله لفرعون ابويا ابوك يا اخي كسف يعني، تنداري بقى الصفحه دي يعني، خلاص بقى احنا كبرنا وابينا ننسى بقى الاصل بتاعنا. لا 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 لا، دي الناس اللي مش اصيله، دي الناس اللي ملهاش جدر، دي الناس اللي بتنكر افضال الاخرين عليها. لا 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 لا، الناس المحترمه مش كده. يوسف بيفتخر بابوه رغم انه ابوه ما فيهوش حاجه تدعو للفخر، يعني نعرف يوسف يفتخر بابوك دوت يعني ايه؟ انت تاني راجل في مصر بعد فرعون، هو تاني راجل مثلا في ارض اسرائيل، يعني مع كده تبقى الروس متساويه يعني. قال لا، راجل عجوز بيعرج شغال شغلانه المصريين بيعتبروها نجاسه، بس ابويا ايه ده حبايبي دوت؟ ايه اللي الناس المحترمه ديت؟ فبيفتخر بابوه مهما كبر مهما عيلي، ده الراجل ده صاحب فضل علي، ده أبويا، ده رباني، ده علمني. مش بعد ما كبرت أستير تنقرت للناس اللي وقفوا جنبيها واللي ساعدوها؟ دي يا أحبائي دي اسمها إنسانة عندها أصل أصيلة. طيب في درس آخر، إنه أستير الملكة تسمع كلام مردخاي بعد ما صارت ملكة، ده يدل على اتضاع في نفس أستير. ملكة بتسمع كلام بواب، مش مرتفعة، مش منتفخة، مش متكبرة، مش متعالية. أنا كنت أسمع كلام وأنا عنده في البيت، لكن النهاردة لا لا لا. مشكلة البني آدم يا أحبائي إن ربنا مش قادر يرفعنا، وكان ربنا عايز يرفعنا جدا، بس في الحقيقة إحنا لما بنترفع بنتنفخ، فأقول له خليك كده أحسن لك كيما تخلص روح في يوم الرب. يعني هو عايز يعلينا، عايز يكبرنا، عايز يرفعنا، عايز يسمو بينا، بس احنا ما بنحتملش الرفعة دي، تصدقوني يا احبائي. لذلك بيرفعنا بمقدار. لذلك تطلبون ولستم تأخذون. ليه؟ ما انتوا لو خدتوا اللي بتطلبوه دوت وترتفعوا هترتفعوا في عينين انفسكم. الامثله يا احبائي في الكتاب بلا حصر. نبوخذ نصر، ربنا رفع نبوخذ نصر. طب لما رفعه قال لك يدي واقتداري. لذلك تقرير دانيال عنه قدام بلشسر قال له فلما ارتفع قلبه انحط عن كرسي ملكه. علشان كده ربنا ما بيقدرش يرفعنا لاننا مش متضعين بالكفايه. الصوره الصعبه جدا صوره هاجر في تكوين 17. احنا عارفين ان ساره ما كانتش بتحبل، فابونا ابراهيم اتجوز هاجر، فاول ما اتجوز هاجر حبلت. يقول الكتاب ولما رات انها حبلت صغرت مولاتها في عينيها. طول عمرها وهي جاريه ستي ساره ستي ساره ستي ساره ستي وتجراسي كويس. اتجوزت ابراهيم وحبلت. لا، انت عرفت الكبير والعيل، انا جبت له العيل. انت ما بتحبليش لكن انا بحبل. اول ما حبلت صغرت مولاتها في عينيها. احبائي يا ما نفوس دي، مين دي؟ دي هاجر الجاريه، دي سمات الجواري، دي سمات العبيد. ويل للارض لو كان ملكها عبد. وضيع يتنكر لأصله. الأصحاب فضل عليه يتنكر ليهم، لكن الأصيل مهما يقصر الثمر في حياته لا يظل عنده أصل. أي أستير كانت إنسان عندها أصل، مهما عليت ومهما كبرت ظل مردخاي في عينيها هو كبير واخضع له، ده معلمي، ده صاحب فضل علي. أقول لكم أحبائي يعني لما تقسوها لمستوى الحياة بتاعتنا، أقول لكم مثلا أب يبقى مش عارف ابنه مش عارف دخل إيه، ما يعرفش حد يكلمه. طبعا دي الأمثلة المرة، لكن طبعا الرائعة العطرة أمنا العطرة اترفعت يا أحبائي رفع ما اترفعها بشر. صارت أعلى من الشاروبيم وأجل من السيرافيم. ليه؟ لأن اللي في أحشائها الشاروبيم والسرافين بيقفوا يستروا وجوههم من أمام مجده. يعني السرافين والشاروبيم يقفوا قدام ربنا مغطين وشهم. طب اللي هم واقفين قدامه مغطين وشهم دوت حل في أعشقها. دي صارت أعلى من الشاروبيم ومن السرافين. طب بعد الرفعة الكبيرة ديت ومن العذراء منتهى الاتضاع. لي صبات من أين لي أن تأتي إلي يا أم رب؟ الملاك مبارك أنت في النساء، القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وديت بعد الرفعة الكبيرة ديت، هو زأنا أمة الرب دي بعد الرفعة الكبيرة ديت راح تخدم لي صبات. إيه ده أحبائي؟ هاي دي الناس اللي عندها أصل، ناس أصيلة، ناس متضعة، ناس مهما ربنا يرفع فيها ما يخافش عليها. يبقى من أستير خدنا درسين: الافتخار بالمربي، الناس اللي أصحاب فضل علينا، وخدنا درس تاني للتضاع، مهما ارتفعوا لازالت فيهم الروح المتضعة. طيب نكمل بقية القصة. وفي تلك الأيام، الآية 21، طبعا نتوقع الدرس الجاي من مين؟ من مردخاي. ما احنا قاعدين ايه نتنقل كده. قلنا أول درس من أستير لم تطلب شيء، إنه ليست الزينة في الخارج بل في الداخل. والدرس الثاني اللي خدناه هي ثقة أستير إن أنا مش هطلب حاجة، لأن لو ربنا عايزنا أبقى ملك هبقى ملكة، مش عايزنا أبقى ملكة مش هبقى ملكة. خدنا درس في النص إن زي ربنا ادى نعمة لأستير في عينين الناس، محتاجة صلاة إن ربنا يدينا نعمة في عينين كل ما نتقابل معاهم. خدنا درس آخر من حياة أستير إنه الحياة الأولى بتاعت أستير لا تنبئ بأي خير لمثل هذه الفتاة، يتيمة مزبية في أرض غريبة، عمها بواب، يعني يستحيل تطلع منها حاجة كويسة. لكن من الآكل خرج أكل ومن الجافي حلاوة. إزاي؟ إنه ما نخرجش ربنا من حساباتنا، إنه هذه اليتيمة اللي حالتها بؤس تدخلت يد الله وجعلت منها ملكة. فاحنا دائما يا أحبائي بنتوقع أنه فوق حسابات البشر في يد أعلى من البشر، ومش مطلوب أن احنا نرسم لربنا اعمل كذا وما تعمل كذا، لا، سلم الأمر في إيديه وهو كفيل أن يدبره بصورة فائقة لفكرنا. رحنا لمردخاي، رغم أن أستير صالت ملكة إلا أنه لازال جالس في باب الملك. طلعنا منه بثلاث دروس. درس الأولاني الثبات، إنسان متمسك بالله رغم اختلاف المكان واختلاف الظروف، إنسان عنده رضا واكتفاء، ما طلبش أنه هو يرتقي في الوظيفة بتاعته، لا هو قابل أنه يظل بواب، إنسان متعفف مش مقابل خدمته الأستير راح يطالبها بالمقابل بعد ما صارت ملكة، لا هو عمل العمل ده أنه شاع أن دي رسالته، أن دي مسؤوليته، أنه بيعمل العمل دوت هياخد مكافئته من ربنا، مش منتظر مكافأة من إيد البشر. ده الصفة اللي اسمها التعفف أو النزاهة. روحنا الأستير، كانت أستير تعمل حسب قول مردخاي، قلنا افتخارها بالمربي وقلنا اتضاع أستير. طب ناخد درس بقى من مردخاي. في تلك الأيام بعد ما توجت أستير ملكة، بينما كان مردخاي جالسا في باب الملك، هناخد درس حلو هنا من مردخاي. أولا قبل ما تصير أستير ملكة وبعد ما صارت ملكة، مردخاي بيعمل، اشتغل عنده وظيفة. قبل ما تصير أستير ملكة، مردخاي من الأقلية اللي في المجتمع، من ناس منبوذة في المجتمع، لكن يعمل، ما انسحبش من المجتمع رغم أنه من الأقلية، رغم أنه منبوذ، رغم أنه مبادئه غير مقبولة من المجتمع، لكن بيعمل. يعني دي تدي صورة يا أحبائي للأقليات في كل عصر وفي كل مكان. مرات كتير يعني ينسحبوا من الحياة، لا نعم، لينا وظيفة لازم نأديها رغم أنه الوسط مش بيقبلنا، ورغم أن احنا أقلية، ورغم أن مبادئنا بتختلف عن مبادئهم، لكن احنا بنعمل في هذا العالم وإحنا متمسكين بالمبادئ بتاعتنا. طيب بعد ما صارت أستير ملكة، خلاص بقى مضى زمان العمل وزمان التعب، وجي بقى وقت النوم والراحة، خلاص بقى شغل ايه بقى، ده انا عم الملك، ده انا اقعد كده ايه باشا، ايه باشا، اكل واشرب ونام. ظل يعمل، ظل يعمل. يبقى العمل يا احبائي مش بسبب احتياج مادي بالنسبة للرجال، هنشوف دلوقتي بالنسبة للستات. انا اصلا غني، بس واحد غني، انا عندي فلوس، انا اشتغل ليه؟ لا، الحكاية مش كده، انك تشتغل عشان ما عندكش فلوس، حتى لو عندك فلوس لابد انك تعمل، لازم يبقى ليه وظيفة. العمل في بركة، في كل تعب منفعة، اي تعب اتعبه هاخد بركة من وراء التعب دوت. والكتاب قال صراحة من لا يعمل لا يأكل، وبولس الرسول نفسه قال ان احنا لم نأكل طعاما مجانا لما كان بيكتب في رسالة تسالونيكي. يبقى العمل في ذاته وصية أعطيت للإنسان من قبل السقوط، يبقى ده تدبير من تدبير الله للإنسان من قبل ما يسقط، يعني دي مش حاجة نتيجة الخطيئة، لا ده من قبل السقوط ربنا خلق آدم وحطه في الجنة ليعملها ويحفظها. وبعد ما اشتغل آدم ربنا راح جايب له حواء. يبقى إذا نمرة واحد، العمل ده تدبير إلهي، دي مش عصية الحياة كده ودي سنة الحياة، لا دي تدبير، إنه الخلق اللي خلقها ربنا ديت في تدبير الله إنها لابد إنها تعمل، حاجة ملهاش علاقة بالسقوط. فالعمل بركة، ومن لا يعمل لا يأكل. أيضا العمل سبق حواء، بمعنى سبق الزواج، وصار دوت يا أحبائي مبدأ كتابي. سفر الأمثال يقول هيئ عملك وبعد تبني بيتك، فبقت وصية واضحة إنه قبل الجواز الشغل. مهما كان الإنسان غني، مهما كان الإنسان مقتدر، ده أمر كتابي، إحنا مش بنستنتجه. والأمر الكتابي بقى فعلا رؤية الحياة بتؤكده. تعالوا النهاردة مثلا يجي يتقدم واحد لواحدة مثلا، أشتغلش لسه طالب، لك أصلا معايا فلوس، أنا كأب أحكم الشخص ده إزاي؟ أقيمه إزاي؟ إزاي أشوف إنه ده يصلح إنه ياخد بنتي أو لا؟ أبقى مصروف. لكن لما الإنسان يشتغل ويتحمل المسؤولية ويكون قادر على كسب الرزق، دي بتدي مؤشر لشخصية الإنسان، فهي في تدابير الله إنه آدم الأول اشتغل وبعد كده جاب له حواء، إنه وصية صريحة في الكتاب هيئ عملك وبعد ذلك تبني بيتك. فده بقى مؤشر يا أحبائي، يعني بيكشف شخصية الإنسان. فبقى الشغل مش للفلوس، ما يقول لك انا معايا فلوس انا اشتغل، ولا انا معايا فلوس انا اول ما اتخرج هعمل وهسوي وبابا هيجيب لي وبابا هيودي لي. في الحقيقه احبائي يعني ما تتفقش مع الكتاب. نمره 2، ما تتفقش مع الحكمه البشريه، لانه كيف لي ان اقيم انسان ما لم اقيمه من خلال تحمله المسؤوليه في العمل بتاعه. فمردخاي حتى بعد ما أستير ملكة، لا هو لسه بيشتغل. أيضا أدام اتكلمنا عن العمل، فالكتاب قال لا تتعب لكي تصير غنيا، أو تشتغل يكون لي كتوة كسوة، لكن التطلعات الزيادة ممكن تنحرف بالإنسان عن طريق السماء. المولع بالكسب يكتر بيته، اللي بيجري بقى ورا الفلوس باسم العمل، لا ده بيضيع البيت بتاعه. يعني في سبيل ساعات إضافية، في سبيل رزق زيادة، ممكن يهمل قعدته في البيت، قعدته مع أولاده طول النهار برا. لا، المولع بالكسب يكدر بيته. ولا تتعب لكي تصير غنيا، أما الإيه؟ إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. دي المبادئ الإلهية، دي وصايا ربنا. تجد استحسان من الناس، لا تجد استحسان من الناس، ما إحنا ما يخصناش الناس، إحنا بنقول كلام الله. وفعلا كلام ربنا يا أحبائي لما الإنسان يطوعه هو ده خير الإنسان. في تلك الأيام بينما كان مردخاي جالسا في باب الملك، غضب بغثة وطرش خصياء الملك حارساء الباب، وطلبا أن يمد أيديهما إلى الملك أحشويروش. الملك اللي عمل لنفسه وليمة، ده شفناه في الإصحاح الأولاني وفرحان بنفسه وبغناه، إذا بمؤامرة ضده. المؤامرة المرة دي ما نجحتش، بس التاريخ يحكي لنا بعد 13 سنة من قصة أستير برضو 2 من الغلمان بتوعه موتوه. يبقى الغنى والمركز ما اداش أمان للرجل الغني دوت، لأنه فعلا زي ما قال سيدنا متى كان الإنسان كثير فليست حياته من أمواله. مهما عنده فلوس كتير، طب الفلوس دي هتضمن له الحياة؟ لا، حياته دي مش من فلوس، حياته دي من الله. فمفارقة عجيبة أحبائي، أنه الملك اللي بيفتخر قدام رؤساء 127 كورة، إذا بجوة بيته عبيده بيدبروا مؤامرة ضده. طلب أن يمد أيديهما إلى الملك أحشويروش. عايزكم تتخيلوا بقى أحبائي، 2 بيخططوا لاغتيال الملك من العبيد بتوعه. فطبعا الخطة بتاعت اغتيال الملك بتسري فيه سرية كاملة، دي مؤامرة عن موت الملك. كيف لمردخاي أن يدرك بهذه المؤامرة إن لم يكن مردخاي قاعد في الشغل بتاعه واعي وصاحي ومنتبه ومتيقظ وبيأدي عمله بمنتهى الأمانة؟ لو كان مردخاي ده من النوع اللي هو طياري كده، هذا أنا ولا دريان. لكن لا، ده قاعد في الشغل قاعد في الشغل منتبه، بيأدي العمل بتاعه بكل جدية وبكل اهتمام، فقدر ان يعرف بالمؤامرة ديت رغم ما تحاط به من سرية كاملة. دي نمرة 1. نمرة 2، كان ممكن مردخاي لما يسمع انه في مؤامرة لك عم انا مالي، دول هيقتلوا الملك والملك ده اسمه من شعب الله، وانا راجل غريب وراجل مزبي وأحشويروش معروف في التاريخ انه كان راجل شرير، يعني احسن يلا خليه يموت انا مالي. لا يا أحبائي، مردخاي لأنه كان رجل تقي فبينفذ الوصية اللي قالها ربنا على رسان أرمية 29، اطلبوا سلام المدينة التي سبيتم إليها وصلوا لأجلها إلى الرب لأن بسلامها يكون لكم سلام. فمردخاي أمين للرؤساء، فلذلك بيعمل من أجل سلامة الرؤساء. دي وصية في الإنجيل، صلوا أجل البلد اللي انتوا سويتوا إليه، من أجل المسؤولين عن إدارة شؤون البلاد. بالنسبة مثلا لحال بلدنا دلوقتي ما فيش واحد معين مسؤول، فبنصلي من أجل المسؤولين عن إدارة شؤون البلاد. دي وصية في الإنجيل، إن احنا نصلي من أجل السلاطين الكائنة، لأن السلاطين الكائنة مرتبة من الله. فمردخاي أمين لما لقى إنه في مؤامرة، فتدخل علشان إيه؟ عشان ينجي الملك. طيب نكمل. فعلم الأمر عند مردخاي. طبعا احنا لما اتكلمنا عن العمل يعني انا نسيت حتة، يعني انه قلنا طيب دوت الراجل اللي بيشتغل، طيب والست ايه شغلها؟ ليها شغل طبعا، بس شغلها فين؟ شغلها في البيت. سفر الامثال الاصحاح 31 ليها شغل؟ ليها شغل. عايزين مرة ناخد معكم امثال 31، ده المرأة الفاضلة يقول عنها الكتاب تقوم اذا الليل بعد، يعني تقوم الدنيا لسه ليل، وتعطي اكلا لأهل بيتها، لا تأكل خبز الكسل. تقوم الصبح بدري ولسه الدنيا مليلة، لسه الناس كلها نايمة، وتقوم تجهز فطار للولاد وتجهز الهدوم وتجهز. دي لا شغلانة كبيرة قوي في البيت. طيب يبقى الدرس اللي احنا خدناه مردخاي انه انسان امين في العمل بتاعه، ورغم انه استير صارت ملكة الا انه هو لازال ملتزم بالعمل. فالعمل وصية وبيؤدي العمل بمنتهى الأمانة، وأدرك إن في مؤامرة للملك، دليل إنه كان في الشغل بتاعه منتبه ومتيقظ، فتدخل لإنقاذ الملك. تدخل إزاي؟ يقول فعلم الأمر عند مردخاي، عارف الخبر. عمل إيه؟ فأخبر أستير الملكة. عجب يا عم مردخاي، أنت عرفت بالمؤامرة. أنا كنت أتصور إنه يجري للملك ويقول لي يا جلالة الملك أنا اكتشفت في كذا وكذا، وإيه ونطبل بقى ونهلل لمردخاي ده. لا، راح قال لأستير. طب بتقول لها ليه؟ ما هي خلاص كده عايزين نرفع أستير، ما هي اترفعت وقت ملك. الله، إب أنت بقى وحكات لها لغاية عندك، روح أنت قول للملك ليه مردخاي قال لأستير. منه يعني لو عمل كده، يعني الموقف الأولاني ما راحش يطلب منها وسطة، قلنا ديت إيه؟ دي نزاهة وتعفف في مردخاي. طيب ماشي يا عم التعفف، اهي جات لك لغايه عندك، وديكي اكتشفت المؤامره، تروح تقول للملك والملك يخليك تقب لفوق شويه؟ لا، راح يقول لاستير. ليه؟ اقول لكم على الاقل سببين. السبب الاولاني انه انسان ما بيفكرش في نفسه، انا هروح اقول للملك عشان يسقف لي، عشان يديني جايزه؟ انا مش عايز حاجه، انا مكتفي بما انا فيه، انا قانع بما انا راضي، انا فرحان باللي انا فيه. ده حاجه محترمه قوي مردخاي، ده حاجه محترمه جدا، مربي بجد يعني، وهو بيربينا برضو، ما احنا يعني هو رب استير بس هذا بيربينا هو بالتعليم الحلوه بتاعته ديت. فدي نمره واحد، لا يطلب مال لنفسه. نمره اتنين، طبعا لا يطلب مال لنفسه بقى، لا انا اقول لاستير واستير تروح وتاخد هي الكرامه اكتر في عينين الملك، هو بيحبها ويحبها زياده. ايوه ماشي، خلي استير تكبر وتعلى وتزيد، إنسان ما بيفكرش في نفسه. طيب الدرس الثاني، ليه رحت قلت لأستير يا مردخاي؟ قال أنا مربي وعايز أعلم بنتي ديت، اتخذها لنفسه ابنة، عايز أعلمها درس. إيه هو الدرس؟ عايز أقول لها بنتي يجب أنك تحبي جوزك وتحترميه وتخافي عليه. رغم أحشويروش من التاريخ إنسان عنيف، إنسان رديء السلوك، التاريخ بيحكي عنه يعني أعمال كتيرة جدا، فرغم أنه يعني جش في طباعه، لكن مردخاي بيعلم أستير ده جوزك، تحترميه، تهبيه، تخافي عليه، تدافع عنه. إيه ده أحب إيه ده؟ ده فعلا مربي، فعلا مربي. فين ده أحبائي من النهاردة؟ يعني لما البنت تشتكي من حاجة سواء كان ليها حق أو ملاش حق، لا انت مش عارف ايه، وهو ويجي ورجله فوق رقبته ورجلك فوق رقبتي ادي تربية ديت، ادي تربية. بصوا التربية، بصوا الناس المحترمة، لا كنت بدأت تحبيه تخافي عليه، لو تسمعي اي حاجة حتى لو هو وحش لازم تقفي جنبه، انت معين له. بيعلمها الدرس، روحي قولي له عارفين دي بتفكرنا بمين؟ برضو ست محترمة، ما يعني المحترمين بيجيبوا بعض يعني. برضو واحدة ست كده محترمة قوي اسمها أبيجايل، جوزها وحش نبال اسمه والحماقة عنده، ولما داود طلب منه بركة وثار على داود، وداود أقسم أنه يقضي على نبال وبيته، سمعت أبيجايل أحسن، قال لي خلصني من الرجل السو ده، أي كويس خلينا نرتاح منه رب يجي موته. لا لا لا، الست المحترمة ما بتعملش كده، المرأة الحكيمة ما بتعملش كده. فرحت قامت أبيجايل معرضة حياتها للخطر، لأنه ممكن أول ما توصل عند داود أنت جاية من ريحته من غير ما يتفاهم يروح يموتها، وعرضت نفسها لخطر السفر، وراحت راحت علشان تهدي نفس داود، عشان تمنع داود من انه يقتل جوزها نبال الاحمق. فعلا زي ما قال الكتاب، يربحنا وان كان البعض لا يطعون الكلمه، يربحنا بسيره النساء بدون كلمه. درس حلو يا احبائي، يعني هو درس مشترك زي ما احنا شايفين ما بين مردخاي وما بين استير. ما بين مردخاي هو امانته في العمل، وما بين درس حلو ده الأستير إنها إزاي تخاف على جوزها وإزاي تعمل على نجاته فأعلمها بالأمر. فعلم الأمر عند مردخاي فأخبر أستير الملكة، راح تخبر الملك بقى، تعالوا بقى أستير بصوا بقى. ناس محترمة ما صراحة يعني. فأخبرت أستير الملك باسم مردخاي، يعني هو مردخاي إيه قال أنا أقول على أستير، تروح تقول للملك تزداد غلاوة في عينيه، تزداد محبة في عينيه، أنا مش عايز غير إن أستير ديت يعني تعلى وتزيد. راحت واخدها ستنا أستير اللذيذة ديت وراحت للملك قالت له مردخاي بيقول كذا وكذا، ونسبت الفضل لمين؟ لمردخاي. بصوا بصوا الناس المحترمة، هو بينسب عايز ينسب الفضل ليرجع على أستير، وأستير لا عايزة ترجع له هو لإيه؟ عايزة ترجع له هو الفضل. أولا طبعا هنا في النص من تدبير الله الرائعة إنه فعلا مردخاي لما قال لأستير ما تقوليش عن جنسك وعن شعبك، لأنه لو كانت قالت إن هي يهودية طبعا كان يستحيل الملك يقبل إنه عمها يبقى بواب، كان شاله من الشغلانة دي، عمله رئيس وزارة، ما كانش دري بالمؤامرة وكان مات الملك مثلا. أو كانوا الناس يقول لك لا يا عم ده يهودي قريب الملكة، احنا ما نتكلمش قدامه. فهو في نهاية تدبير ربنا يعني. طيب كان ممكن بقى أستير لما تروح للملك تنسب الفضل لنفسها، تقول له بصراحة جلالة الملك يعني أنا برضو قاعدة صاحية في المملكة، يعني أنا مش نايمة عشان تعرف أن أنا بخاف عليك، أنا برضو واخدة بالي، أنا اكتشفت أن في مؤامرة ضدك، ممكن تبقى ولا حد شايف ولا حد هيكذبها، واحد مين هيعرف يعني الكلام اللي هتقوله للملك لو نسبته لنفسها محدش هيعرف. لا لا لا، هي أمينة قالت لا، مين صاحب الفضل؟ مردخاي. فعلا ربيت يا مردخاي، فعلا ربيت ونعم التربية. بص اللي بيتعب في التربية أحبائي هو اللي بيبني الثمر، اللي بيتعب في التربية هو أول واحد بيقطف الثمار. أستير رفضت أنها ترتفع على أكتاف مردخاي. يا ما نشوف يعني الأوضاع الدنيئة دي في التعاملات، إيه عرفت كده ورحت ونسبت الموضوع لنفسي، وأنا عملت وأنا سويت وأنا العمل غيري، وبحاول أنسب النفس لنفس النجاح و... لكن الناس النظيفة المحترمة دي، الناس المتعففة، الناس اللي عندها أصالة، لا لا فيش التصرفات القليلة دي. ايضا في حته حلوه هنا في مردخاي، ان مردخاي لما نقل المؤامره يقول الكتاب بعد كده ففحص عن الامر ووجد، يعني مردخاي نقل الموضوع صح، مش يعني هو كده طرشيش كلامه وراح نقل للملك قال له بيقول اصلا انا سامع، يجي الملك يحقق في الموضوع لا الا قال ولا عاده والحكايه كذب من اولها. لا لا لا، مردخاي تحرى الدقه جدا في الموضوع ونقل الكلام بمنتهى الدقة الأستير، وأستير نقلته للملك بمنتهى الدقة، فالملك لما حقق في الكلام فحص عن الأمر ووجد زي ما مردخاي قال بالضبط. طبعا
طبعا فيها يعني معاني كثيرة. انه مرتخي لما نقل الخبر لا حبش فيه ولا زود فيه. وأستير تعالوا انت النهاردة لو انا ايه، عارفين اللعبة اللي كنا نلعبها زمان، نقعد كده دايرة وانا اقول لده حاجة وده يقولها للي جنبه واللي جنبه يقولها للي جنبه واللي جنبه واللي جنبه، لغاية ما تجيني تاني تجيني خير ما انا قلتها تماما. قبل ما تلف اللحلة 30 واحد كل واحد يزود له كلمة، يشيل له حتة يحط حتة، يزود حاجة يشيل حاجة يحط حاجة. ليه؟ مفيش دقة في نقل الكلام. بيقولوا مين يا عم اللي بحنا سامع بيقولوا، وتدور على بيقولوا ديت والناس كلها مقلوبة، ايه ده بيقولوا كذا كذا، وتلاقي اللي الناس كلها مقلوبة ده شخص قال كلمة ويمكن انا زودت في الكلمة ونقصت في احنا نحب ايه نهول في المواضيع ونكبره. لا 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 لا، الناس المحترمة ديت مش بتاعت الحاجات ديت. مردخاي تأكد من الكلام كويس جدا، نقلوا الأستير، أستير نقلته للملك بالحرف بحيث لما الملك فحص بالضبط زي ما الكلام تم، ففحص عن الأمر ووجد. فيارب بلاش الاستنتاجات يا أخواتي، شوف قلت يا فلان انت قلت بصراحة أنا متأسف أصلا أنا فهمت من كلامه، أصلا أنا استنتجت بعد ما الدنيا بقى تكون ولعت وخربت. يجي بقى حد يواجه يقول لك معلش انا ما كنتش قاصد، انا اصلا انا فهمت كده، اصلا انا استنتجت. ومين قال لك افهم ومين قال لك استنتج؟ يبقى يا نبو في دقه في 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 الكلام، يا الواحد يقفل بقى احسن بدل ما نولعها. يضرم دائره الكون ويضرم من جهنم، نولعها نار جهنم باللسان وفي الاخر ما كانش قصدي. لا يا سلام، اقفل بقك. ففحص عن الأمر ووجد، فصلبا كلاهما على خشبة وكتب ذلك في سفر أخبار الأيام أمام الملك. فحص الملك ولقى فعلا في مؤامرة وجاب الاثنين دول راح بموته. أخذت إيه يا عم مردخاي؟ هتشحك أديك اتشمللت يا عم، وديك قلت المؤامرة، ودي الملك اتحقق، ودي موت الناس اللي كانوا عاملين المؤامرة، وانت كسبت ايه؟ ولا حاجة، هديك زي ما انت. ايه مشاعر مردخاي؟ الانسان اللي امين في عمله دوت، وبسبب امانته في العمل ادرك المؤامرة ونقلها بمنتهى الدقة ووجدت كما قال مردخاي ولم يكافئ، مجرد الملك كتب عنده. ايه احساس مردخاي؟ احساس انا اديت عملي، انا ما عملتش حاجة زيادة، وانا انا عملت ايه؟ ايه ده؟ ده 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 كلمة محترم دلوقتي بقت قليلة ان انا اقولها على مردخاي. ده ده فعلا شخص محترم. ايه مردخاي؟ قال لك ابدا دي وظيفتي، يعني ايه بايه ايه زيادة؟ انا واقف احرز باب الملك، فسمعت مؤامرة نقلتها للملك، ما عملش حاجة زيادة، انا ده المفروض ان انا اعمل كده. فمش شاعر يعني لما لم يكافئ، عارفين ما لو هو بقى حاس بقى ان هو ايه طب ايه الدناءة بتاعت الناس دي؟ هي الناس كده، انت تعمل خير خيرا تعمل شرا، هي الناس كده. ويفضل بقى بيتزمر ويوادي اللي احنا عملنا معاهم ويا ريتنا ومش عارف ايه. لكن مردخاي شعر انا ما عملش حاجه، لا انا دي وظيفتي، انا ما فيش حاجه زياده عملتها، فبالتالي مش مستحق لا اكرام ولا تمجيد. انا عملت ايه؟ انا عملت الشغل بتاعي يا حبايبي. لا لا لا، دي فعلا دي مستويات رائعة يا أحبائي. عارفين مردخاي هيكافئ بعد كم سنة؟ أستير جلست ملكة في السنة 7، اترقى مردخاي في السنة 12 بسبب العملة اللي عملها النهاردة ديت اللي الملك نساها. يبقى اترقى بعد كم سنة؟ بعد 5 سنين. يبقى عمل العمل بتاعه وظل بلا أي مكافأة لمدة 5 سنين، وقاعد زي ما هو بيأدي عمله بمنتهى الأمانة. فيها درس حلو من مردخاي، قلت لكم نمرة واحد، المردخاي هو بينه وبين نفسه شاعر إن أنا ما عملش حاجة، دي وظيفتي وأنا أديت وظيفتي لا أكتر ولا أقل، فمش محتاج مش منتظر أي شيء إضافي. الحاجة التانية إنه لما مردخاي عمل العمل الحلو دوت ولم يجني ثمرة في الوقت دوت، ما قالش ان الناس ظلمة وما قالش ان الناس بتنكر، بالعكس، لكن واثق ان الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة، لغاية ما جه وقت محدد من قبل الله كيما يكافئ مردخاي على هذا العمل. طب امتى جه الوقت اللي ربنا حب يكافئ مردخاي؟ بعد 5 سنين. يا صبرك يا مردخاي، 5 سنين عملت عمل نجيت الملك من الموت ولم تنال مكافأة. تقولوا لي في سفر التتمة، أنا فاكر في تتمة أستير إنه كوفي. طب إزاي تقال كوفي وهنا تقال ما كافيش؟ إن المكافأة اللي خدها لا تتناسب مع العمل العظيم اللي عمله، ففيش تعارض ما بين التتمة وما بين اللي احنا بنحكيه دلوقتي. بس طبعا أنا قلت لكم مش هناخد التتمة يعني المرة دي. فبعد 5 سنين في الوقت المحدد من قبل ربنا علشان يكافئ مردخاي. طب ومردخاي ايه؟ مش متعجل. هل نتصور انه كان في فكر مردخاي طول ال5 سنين دول؟ يا ترى استير انا قلت لها، هي راحت قالت للملك، ما هي كده اكيد راحت قالت للملك، يا جلاله الملك انا اكتشفت ما جبتش سيرتي، ما لو كانت جابت سيرتي ما كانش الملك سابني. فقالت لها استير ما سابتها لنفسها. تقول لي ما انت ما رحتش. قال لك انا ما كانش وصلني للملك، انا قلت اقول للملكه على امل ان هي تقول للملك على لساني. بس هي الناس كده، ناس بتنكر الجميل. هل نتصور ان كانت المشاعر دي في قلب مردخاي؟ اطلاقا لا طبعا. لكم مردخاي يا حبايبي بمنتهى البساطه عمل العمل، وهو واثق انه ما عملش حاجه زياده، دي وظيفتي وانا اديت وظيفتي، ومش منتظر مكافاه. كون انه بقى ربنا حب يستخدم هذا الامر كيما يجني مردخاي ثمرة ليس هو فقط بل كل شعب إسرائيل بعد 5 سنين، فده بقى ده شغل إلهي. لذلك المبدأ بقى اللي احنا نطلع بلينا، إلكي خبزك على وجه المياه ستجده بعد أيام كثيرة، زمان سفر الجامعة. فلنصنع الخير حسب ما يكون لنا فرص، اعمل الخير وما تنتظرش مقابل، اعمله من أجل الله، اعمله وانتظر المكافأة من ربنا. لا يمكن يا أحبائي إنسان يعمل عمل طيب الله ليس بظالم حتى لو الناس نسيه. وهنكتشف بقى بعد 5 سنين بقى لما نصل للحادثة دي، 5 سنين في أحداث الكتاب مش 5 سنين في سفر أستير، لكن لما نصل للحادثة دي بعد 5 سنين في أحداث السفر، هنلاقي إن كان في تدبير إلهي رائع إنه ينسي الملك دلوقتي ولا يكافئ مردخاي دلوقتي، لان في وقت بقى فعلا كان هو ده الوقت المناسب، مش بس لمكافئة مردخاي لكن عشان يعم الخير على شعب الله. ايه بقى الحكاية ديت؟ بنعمة ربنا نشوفها في المرات اللي بعد كده. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.